هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحباً جميعاً، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، مشرفة قسم التوعية والمحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا لليوم الدكتورة إلهام الحفظي، أستاذ مساعد طب الأطفال واستشارية طب وتطور الطفل. حياك الله دكتورة إلهام.
أهلا وسهلا فيكم، يسعدني جداً أني أكون معاكم اليوم، ويسعدني أني أشارك في أي حاجة تساعدكم وتساعد أهالي الأطفال المصابين باضطراب التوحد.
يعطيك العافية دكتورة، حنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن أهمية الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد. دكتورة، كثير نسمع والأهالي يسمعون والمجتمع ككل أنه لما تلاحظين أنه طفلك عنده تأخر في الكلام مثلاً أو المهارات الاجتماعية، مثلاً مو قاعد يلعب مع إخوانه إذا عنده إخوان أو الأطفال اللي في نفس عمره، فإنه ضروري ومهم تاخذين الطفل للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد. نبغى نعرف منك دكتورة أكثر، ما هو الكشف المبكر؟
فعلاً دكتورة، هو من المهم جداً أنه إذا الأهل شكوا في أنه الطفل عنده أي تأخر سواء في المهارات اللغوية أو في مهارات التواصل الاجتماعي أنه يعرض على مختص. الكشف المبكر هو البحث والتقصي عن العلامات المبكرة للمرض. طبعاً في أمراض واضطرابات كثير مهم جداً لها أنه نبحث عنها بشكل مبكر ونبدأ في علاجها قبل أن يتفشى المرض، وهذا ينطبق على الأمراض الصحية، الأمراض النفسية، الاضطرابات النمائية. فمهم جداً أنه نعرف من البداية وننتبه من البداية أنه الطفل عنده علامات للتوحد ولا لا.
تمام، طيب وش فائدة الكشف المبكر هذا؟
الاكتشاف المبكر لأي مشكلة صحية ومنها الاضطرابات النمائية مهم جداً أنه نعرف عنها من بدري، وهو من أهم الأشياء اللي نسويها الأطفال التوحد أو أي طفل عنده أي اضطرابات نمائية أو تأخر في التطور، هو التدخل المبكر. كل ما تدخلنا مبكراً وسوينا التأهيل اللازم، كل ما كانت النتائج بإذن الله أحسن. التدخل المبكر يعتبر من أهم المؤشرات لاحتماليات التحسن في اضطرابات النمائية وبالذات في التوحد.
صحيح. طيب دكتورة، الحين الكشف المبكر هو غير التشخيص؟
الكشف المبكر هو أنك تحاولين من خلال كل الأطفال اللي يجونك في العيادة أنه تعرفين من عنده العلامات اللي تشكك أنه ممكن يكون عنده، وبالتالي يتحول لمختص أو أنت تجيبيه مرة ثانية في زيارة أطول وتسوي له تشخيص كامل وجلسة تشخيصية كاملة. فهذا الفرق بين الكشف المبكر والتشخيص. التشخيص يحتاج وقت أطول ويدخل في تفاصيل أكثر. الكشف المبكر زي تقصي، تشوفين علامات قد تدل وقد في الأخير يطلع أنه ما في حاجة يعني، لكنه هو أننا ننتبه من البداية أنه في حاجة قد تدل على وجود الاضطراب.
تمام. طيب دكتورة، نبغى نعرف وش أصغر عمر نقدر نسوي الكشف المبكر للطفل؟
شوفي، هو في الحقيقة أنا دائما أقول إذا الأهل عندهم شك في الطفل أنه في حاجة ما هي زي المعتاد، مهما كان عمره لازم يشوفه طبيب، لازم يشوفه مختص. الآن بالنسبة للمقاييس المسحية، هذا الكلمة العلمية لها، يعني أنه نسوي اختبارات محددة عشان نكشف كشف مبكر، ينصح فيها في عمر بالذات للتوحد طبعا، في عمر 18 شهر اللي هو سنة ونص، عمر السنتين. بالنسبة للفحوصات المسحية للاضطرابات النمائية الأخرى أو تأخر النمو والتطور، على من عمر 9 شهور يعمل لهم اختبارات مسحية مقننة شوية. لكن في أي وقت الطفل الأهل شاكين في أنه عنده تأخر في الحركة، تأخر في الكلام، مرة مهم أنه يسألوا أحد مختص وعنده خبرة في الأطفال ومتابعتهم ومعرفة تطورهم.
تمام. طيب دكتورة، هل هو استبيان؟ نبغى نعرف كيف طريقته.
هو في العادة في أي زيارة لعيادات الطفل السليم أو لعيادات التطعيمات العادية، المفترض أنه الطبيب اللي يشوف الطفل سواء كان طبيب أطفال أو طبيب أسرة أنه يسأل بعض الأسئلة يعرف فيها هل الطفل وصل للأشياء اللي متوقع أنه يكون وصل لها في هذا العمر ولا لا، سواء من ناحية الحركة أو من ناحية الكلام أو التواصل أو غيره. فهذه الأسئلة السريعة. الآن على عمر السنة ونص في مقاييس معروفة ومقننة، في عدة مقاييس، واحد من أكثرها شيوعاً الإمشات مثلاً، وفي الـ ASQ، في الـ SCQ، في يعني هذه أسماء أجنبية ولكنها يعني مخصصة للمقاييس مسحية مخصصة للاضطرابات النمائية وللتوحد، فتعمل على سن 18 شهر في العيادة العادية، عيادة الأطفال أو عيادة طب الأسرة لما يجي الطفل يأخذ التطعيم. يعطى زي الاستبانة، ممكن الأهل يعبوها، وإذا فيها أي أشياء غير واضحة ولا إحنا شاكين فيها نرجع نسألهم بتفصيل أكثر فيها، وإذا حصل الرقم المعين في هذا الاستبيان يصير احتمال عالي، احتمال بسيط أو شيء زي كذا، وبالتالي نتصرف بناء عليه.
ممتاز. يعني هذا الاستبيان اللي هو الإمتشات يعبون الأهالي، وممكن الأخصائي بعدها يقرأ كيف عبوه الأهالي ويسأل بعض الأسئلة يستفسر أكثر.
نعم، هو ممكن أنه يعبونه الأهالي، وممكن حتى بعض الناس يحبوا هم يسألوا عشان الأسئلة تكون واضحة على طول. بس يعني ممكن يتسوى بالطريقتين.
حلو، ممتاز. طيب دكتورة، وش العلامات المبكرة المؤشرات إنه الأهالي ينتبهون لها عند طفلهم؟
في علامات كثيرة ممكن تبان على الأطفال. إحنا نعرف إنه أطفالنا من عمر صغير يحبوا التفاعل الاجتماعي، يحبوا إنك تلعبيهم، يردوا عليك، يناغون إذا ناغيتي، يبتسمون إذا ابتسمتي. ففي بعض العلامات قد تكون يعني واضحة من سن مرة مبكر، يعني مثلاً إذا الطفل عمره 6 شهور وما يعطيك إذا ابتسمتي له ولا ناغيتيه، ما يضحك لك، ما يرد لك الابتسامة، ما عنده تواصل بصري، ما يتابعك وأنت ماشية، إذا على السنة مثلاً ما يتكلم، ما يقول ولا كلمة ولا حتى يناغي زي دد دد بببب، ما يرد على منادات اسمه، ما يحب يلعب مع الأطفال، ما في خيال في اللعب. إحنا نعرف أنه على هذا العمر يبدو مثلاً يمسكوا الملعقة ويسوون نفسهم كأنهم يأكلون أو يشربون، هذا اللي نقصد بخيال في اللعب، مو أكثر من كذا يعني. ما في ابتسامات، ما يحب يكون حوالين الأطفال مثلاً بشكل كبير، ما يتابع على عمر مثلاً سنة ونص، ما يتابع أصبعك كذا إذا أشرتي على حاجة تبغي توري له إياها، ما يوريك الأشياء عشان يشاركك الاهتمام، يعني إذا يبغى يوريكي حاجة يوريكي حاجة عشان تساعديه فيها مثلا، بس ما يوريكي مثلا إذا شاف طيارة يوريكي إياها أو شيء زي كذا. ففي كلها زي ما يعني يمكن لاحظتي كلها في صلب التواصل الاجتماعي أكثر من أي حاجة ثانية، وتواصل تبادلي يعني رايح جاي، يبغى منك تواصل زي ما يعطيكي تواصل، مش فقط للاحتياج.
تمام. طيب دكتورة، بالنسبة للاسم، لما ينادون الطفل باسمه هو ما يلتفت، هل هذه من العلامات المبكرة تعتبر؟
هذه نعم من العلامات المبكرة. كثير من الأهالي يقولون أحياناً حتى نحس أنه كأنه ما يسمع، وفي بعض الأحيان نناديه ومن أول مرة يرد، لكن في الأغلب نحتاج 4 5 6 مرات. وبعدين إذا شغلنا برنامجه المفضل على التلفزيون وهو في الغرفة الثانية جاكي ركض، فتعرفي أنه ما عنده مشكلة في السمع.
طيب دكتورة، جاء عندك الطفل وسويتي له الكشف المبكر، وبعد الكشف المبكر هل تحولين للتشخيص؟
إذا كان جاكي طفل وكان احتمالية مع الكشف المبكر والمقاييس المسحية أنت شكيتي كان احتمالية، أو الأهل لازالوا مصرين أنهم غير متطمنين يعني أنه يبغوا تشخيص كامل، فنعم يحول الطفل لطبيب مختص للتشخيص. في نفس الوقت إذا أنا لاحظت أنه الطفل عنده تأخر لغوي مثلا، تأخر في الحركة، مو بس أحوله للتشخيص، أحوله مباشرة كمان لأخصائي التخاطب في نفس الوقت، فيما أنه يجي دوره في التشخيص يكون قد بدأ جلسات تخاطب، وإذا وصلنا للتشخيص بناء عليه يحدد البرنامج بشكل كامل.
ممتاز. طيب دكتورة، هل في أطفال مثلا بعد الكشف المبكر يكون عندهم نسبة عالية أنهم يتشخصون باضطراب طيف التوحد، ولما يجي التشخيص ما يصير عندهم اضطراب طيف التوحد؟
هذا وارد لكنه ما هو كثير.
أيوة.
على أي حال المقاييس المسحية حتى لما يكون فيها تعطيك النتيجة أنه احتمالية عالية أو متوسطة للتوحد، في الأغلب أنه يكون في حاجة. أيوة. يا إما أنه يكون فعلا اضطراب التوحد، أو يكون فيه تأخر أو خلل نمائي آخر. هذا في الأغلب. هل يوجد حالات كان فيها الاستبيان المسحي إيجابي وطلع أنه الطفل ما عنده توحد ولا عنده مشاكل أخرى؟ نعم موجود زي هذا الشيء.
تمام. وبنفس الوقت حتى الطفل لو ما كان عنده توحد استفاد من خدمات التأهيل، صحيح؟
طبعا أكيد.
طيب دكتورة، في أحيانا نسمع من الأهالي أنه أنا طفلي تشخص باضطراب طيف التوحد، بس أني أنا موافقة بالتشخيص، طفلي ما في توحد. فدائما نسمعها هذه من الأهالي، وش تتوقعين دكتورة وش الأسباب؟
شوفي، في أسباب صراحة كثيرة في رأيي. أولا، على الرغم من أنه الوعي صاير يزيد باضطراب طيف التوحد، إلا أنه لازال محدود، والرسالة التوعوية ما هي كثير واضحة. يعني الأهالي في كثير من الأحيان يتخيلون أنه الطفل لازم يكون التواصل عنده معدوم تماما، بينما هو لما يكون حتى خلل في التواصل يعني أنه مش مناسب لعمره، فهذا قد يكون من علامات التوحد. فأولا لابد أن يكون الوعي عالي عند الأهالي وعند المختصين كمان، أو خليني أقول الأطباء الآخرين، بإيش طيف التوحد وإيش هو مسمى طيف، لأنه مداه واسع، مش كل الأطفال زي بعض، والتشخيص مش بالأرقام، مش زي مثلا سكر عندك رقم كذا في سكر الدم خلاص، هو تشخيص بعلامات، فتفرق ولها مجال واسع. فهذه واحد من الأشياء. الشيء الآخر أنه في كثير من الأحيان يذهب الأهل لمختص ما يعطيهم الوقت الكافي للتشخيص، يخلص معاهم الجلسة في خلال ربع ساعة ثلث ساعة ويعطيهم تشخيص في نفس الوقت. المتعارف عليه أنه التشخيص يحتاج لوقت أطول من ذلك، هذا واحد. الشيء الثاني أنه 20 دقيقة ولا 15 دقيقة ما تكفي أنك تسمع تاريخ مرضي كافي، ولا يكفي أنك تفهم الأهل بشكل كافي عن الأعراض وأنه ليش أنت شخصت. ففترة قصيرة للتشخيص حتى تعطي الأهل إحساس بعدم اهتمام المختص. الشيء الآخر أنه عدم، في بعض الناس ما بيعرفوا كيف يوصلوا المعلومة، أو بيوصلوها بشكل سريع وعاجل. من المهم جدا أنه لما أقول للأهل طفلكم عنده المشكلة الفلانية، أني أفهمهم هذه المشكلة أساساً إيش معناها. لما أقول لهم عنده سكر في الدم، لازم يعرف أنه معناها السكر أعلى من الشيء الفلاني.
صحيح.
لما أقول عنده اضطراب التوحد، لازم يعرف أنه اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي يحصل في العمر الفلاني، والخلل في هذا الجزء وفي هذا الجزء، وشفنا عند ابنك 1، 2، 3 تتوافق مع التشخيص. أما أنه أعطيهم معلومات عامة وما أعلمهم أنا إيش شفت عند ابنهم، بيقول لك طب أنت ما شفتي عند ابني شيء، أنا ماني شايف هذا الشيء، هو لأنه مو عارف أنه اللي شفناه هذا هو جزء من التوحد فقد ينكر هذا الموضوع. النقطة الأخيرة طبعاً اللي كلنا كبشر نمر فيها، أنه ما أحد يبغى يكون مصاب لا هو ولا أبناؤه بالذات بأي مشكلة مزمنة أو طويلة الأمد، فيظل الإنكار حاجة معروفة في مراحل تقبل أي تشخيص مزمن. إذا توضحت في رأيي، إذا توضحت الصورة بشكل جيد للأهل أنهم راح يمرون في فترة الإنكار هذه أو فترة تقبل التشخيص بشكل سلس وبشكل سهل، إلى أن يرون معانا اللي إحنا شايفينه، وبالتالي نمشي جميعا على مسار واضح وخطة واضحة للطفل.
صحيح. وأحيانا دكتورة بعد نسمع في موضوع الإنكار إنه أحيانا الإنكار يجي مثلا مو من الأم أو الأب، مثلا من الجدة أو الجد، طبعا هذا دافع حبهم للطفل، إنه مثلا لا توسوسين ما في شيء، صح؟ مثلا حتى لو كان في تأخر في اللغة عادي، شوفي مدري مين خالة ما كان يتكلم بعمر كذا والحين يتكلم. أحيانا هذا يأخر من التشخيص ويزيد الإنكار.
للأسف هذا الكلام جدا جدا صحيح. كثير من الأطفال خصوصا لما يكون أول طفل للأسرة يمشون على آراء الكبار، وأنا ما أقول أن آراء الكبار خاطئة أبدا، ولكن أحيانا يكون الزيادة في التطمين مش كويس. يعني لازم نطمن لما يكون التطمين معقول. لما يكون عندي طفل عمره 3 سنوات ما يقول ولا كلمة ولا يلعب مع الأطفال، من غير المنطقي أني أطمن الأهل وأقول لهم ما في شيء راح يتكلم بعدين. الأهل دائما وأبدا لازم يعني يتابعون تطور طفلهم، يعرفون إيش الأشياء المتوقعة في كل عمر. في حاجة كمان جدا مهمة، أنه المفروض في زيارات الطفل السليم أو زيارات التطعيمات الأهل المفروض أنه يعرفوا من الطبيب إيش المتوقع أنه طفلهم يكتسب من مهارات إلى الزيارة القادمة، بالذات الناس اللي عندهم أول طفل ولا ثاني طفل مش عارفين. يعني المفروض يعرفوا أنه على ما يصير عمره 6 شهور إن شاء الله يجينا للتطعيمة الجاية يكون قدر يقلب من بطنه لظهره، بدأ يضحك، بدأ يبتسم، مش عارف إيش. فمن مهام الطبيب أنه يخبر الأهل بإيش متوقع من طفله في خلال الكم شهر القادم، بالتالي الأهل يكون عندهم وعي كافي. إذا الطفل ما توصل لهذه المهارات يبحثون عن السبب ويبحثون عن التشخيص ويبحثون عن التأهيل بشكل جدا مبكر.
صحيح صحيح دكتورة. وفي كمان في نقطة تذكرتها، أنه لما الأخصائي يقول الأم أو الأب أنه مثلا طفلك عنده اضطراب طيف التوحد، طبعا احنا التوحد الى الان نفس ما تفضلتي دكتوره يعني شيء مو كثير نعرف عنه معلومات، او المجتمع ككل معلومات تكون صالحه وموثوقه عن التوحد. فالتوحد غير لما مثلا يقول انه طفلك عنده مرض السكري او ضغط الدم، يعني لا سمح الله، هذا شيء واضح ومعروف غير توحد. فما بالك لما يرمي عليهم كلمه توحد ويخلي الاهل مو عارفين اصلا وش هذا توحد.
صحيح.
صراحة الحديث معك شيق وما ودنا تنتهي الدرس، بس وصلنا لنهاية حلقتنا، ونبغى منك نصيحة أو كلمة أخيرة حابة توجهينها.
الحقيقة النصيحة اللي يمكن لازم الأهل يعرفوها هو أنه إذا كان عندهم أي نوع من أنواع القلق لتطور طفلهم لاكتسابه للمهارات، جدا مهم أنهم يطرحون الأسئلة ويبحثون عن السبب. أفضل بكثير من أننا نصبر ونشوف ويمكن يأخذ يمكن يعمل. جدا مهم أنه في زيارتهم للطبيب أو حتى أنهم فعلا يأخذون موعد خاص لهذه الأسئلة وللاستيضاح ولفهم ليش هذه التأخرات حصلت لطفلي. كمان حاجة ثانية مهمة جدا، أنه الآن ما شاء الله العلم كله متوفر على الإنترنت وسهل الوصول إليه، من المهم كمان أنه الأهل يتابعون إيش المهارات، يقرؤون ويبحثون إيش المهارات اللي يوصل لها طفلهم في كل عمر، طبعا من مواقع مضمونة. فهذه النصيحتين اللي دائما ننبه الأهل عليها، بس حسيت أنه في شيء من البداية وعلى طول روحوا دوروا عن السبب. إذا ما في ولا حاجة قال لكم الطبيب كل شيء تمام الحمد لله، إذا في شيء كل ما كان التدخل مبكر أكثر كل ما كانت النتائج بإذن الله المتوقعة أحسن.
ممتاز، شكرا لك دكتورة إلهام. والحين وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صراحة موضوع ممتع وشيق ومفيد. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.